مر السنين مر طيفه على الذي يذوب للحانين
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين
فحياتهم نور يضيء
دروب كل الحائرين
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين والمشاهدين بما يقال. هذا البرنامج هو امتداد لما تقدم عرضه من برنامج سمعت ورأيت، وقد تقدم في الحلقات السابقة شيء عن ذكر سير أهل العلم وعن بعض مناقبهم وشريف أخلاقهم وبعض أحوالهم وبعض مآثرهم. وفي هذا البرنامج أكمل الكلام عن العنوان العام للبرنامج، وهو سمعت ورأيت، وسيكون الكلام مقصورا في هذه الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، يتعلق أو سيكون متعلقا بأخبار قرأتها أو سمعتها أو أحداث رأيتها، لأن لكل إنسان في حياته له أصحاب وله مجالسات ومجالس، يسمع خبرا مؤثرا فيتأثر به وينقله، ويسمع خبرا فيه نوع من العبر والاعتبار فيقيده في إرشيفه الخاص، فيفيد نفسه بين فينة وأخرى كلما مر على أوراقه وكلما قلب صفحات إرشيفه. وقد قيدت بعض الأخبار التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني والمتكلم والقائل والسامع والمشاهد، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. وهذه الأخبار أحب أن أضع مقدمات بين يدي تلك الأخبار لتكون بابا للولوج إلى سماعها وإلى أخذها. فالمقدمة الأولى أن تلك الأخبار فيها عبر واعتبار وفيها وعظ واتعاظ للمتكلم والناقل أولا ثم للسامعين. ثانيا أن تلك المواعظ أو تلك الأخبار أحرص جاهدا إن شاء الله تعالى على التوثق مما أقول، وقد الإنسان يزيد أحيانا من باب الإيضاح، لكن لا زيادة كذب حاشا وكلا ولا لعل إن شاء الله، لكن من باب إيضاح مصطلح قد يكون غير مفهوم لبعض السامعين أو لبعض المشاهدين. المقدمة الثالثة أن المواعظ أنواع، فهناك مواعظ تمر علينا في حياتنا صامتة، فالمقبرة والجنازة من المواعظ الصامتة، وإذا رأيت المبتلى أو رأيت الحادثة فتلك موعظة صامتة. كذلك تذكر المصائب وتذكر بعض الأمور فيها نوع من الوعظ الصامت، فالإنسان إذا قلب خاطره أو قلب فكره في بعض ما مر عليه وبعض ما سمع وبعض ما قرأ يتعظ بنفسه، لأن التذكر لبعض الأمور التي تتعلق بالسعادة والسرور تزيد الإنسان انتعاشا ونشاطا وحبورا وسرورا، كما أن تذكر بعض الأمور التي فيها مآسي ومصائب تزيد الإنسان حذرا واحتياطا وعدم عجلة في أمره. هذه فيما يتعلق بالمواعظ الصامتة. المواعظ التي تكون ناطقة، كأن تسمع متكلما يتكلم، كأن تسمع خطيبا على منبره، كأن تسمع إماما في محرابه، كأن تسمع قارئا يقرأ القرآن الكريم أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، كل هذه من المواعظ التي تنفع الإنسان، تارة تكون موعظة ناطقة وتارة تكون موعظة صامتة. ذكر القصص والأخبار له أصل في الشرع الكريم، فنحن نقرأ في كتاب ربنا نحن نقص عليك أحسن القصص، ومن المعلوم قطعا أن أفضل القصص بإطلاق وعلى إطلاق ما قصه القرآن علينا من أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذا أطلب أهل العلم في كتب علوم القرآن فيما يتعلق بذكر فوائد وثمار قصص القرآن الكريم والحكمة من تكرار تلك القصص. ومن باب الفائدة فقد ذكر أهل العلم أن القصة في القرآن الكريم على أنواع ثلاثة، فهناك القصص المتعلقة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهناك القصص المتعلقة بغير الأنبياء والمرسلين كأخبار متعلقة بغير الصالحين كجريج وكأصحاب الكهف وغيرهم. أيضا هناك قصص متعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما جابها صلى الله عليه وسلم في دعوته من الأمور التي ذكرها الله تعالى في سور كثيرة في القرآن الكريم. إذا كان ذلك كذلك فللقصص أصل وتأصيل في القرآن والسنة. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث: كان في من كان قبلكم، ثم يسرد النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فيه من الفوائد والعبر والاعتبار الشيء الكثير. وكتب السنة مليئة أو فيها كثير من هذا القبيل: كان في من كان قبلكم نفر ثلاثة أقرع وأعمى وأبرص، كان في من كان قبلكم ثلاثة أو إلى غار، كان في من كان قبلكم، وهلما جرى من هذه الأخبار النبوية الكريمة. أيضا كلام أهل العلم في ذم القصاص إنما هو مقصور على ما يبالغ فيه القاص من ذكر القصة وما يتوسع فيه القصاص حتى يصرف الناس عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية وعما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. فذم العلماء القصاص وألفوا هناك في ذلك مصنفات، ومن تصفح تلك المصنفات وجد أن كلام العلماء في ذم القصاص لأولئك القصاص الذين يتوسعون في الحديث فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيدون في السنة ما ليس منها. وأيضا من أسباب ذم العلماء لمجالس القص أن تلك المجالس قد تطول وأحيانا حتى تصرف الناس وصاحب المجلس عن أمور أهم وأفضل. ولذا قال الإمام أحمد: إذا طال مجلس القص كان للشيطان فيه نصيب. وهنا أقف عند أمر مهم ينبغي أن يعنى به، وهو أن بعض الناس يوغل في هذه المجالس سواء متحدثا أن يكون متحدثا أو أن يكون مستمعا، فيكون كل همه وجميع همته منصبة على تلك المجالس، يسمعها ينقلها يدونها يتحدث بها، ويعرض أو يكون في كلامه بعد عن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو عن كلام أهل العلم فيما ينفع المسلمين في عقيدتهم في اقتصادهم في واقع حياتهم. فتجد أن بعض الناس يوغل في ذكر هذه القصص، يوغل في نقلها، بل يجعل الموعظة من أولها إلى آخرها في جميع وعظه في جميع مجالسه في جميع أموره مقصورة على ما يقرأ من هذه الكتب فينقله، وقد يكون النقل فيه علات وفيه هنات كثيرة. ولذا قال شيخ الإسلام: من أكثر النظر في الأشعار وأخبار العرب ومشاكله وأدمن النظر في ذلك صرفه ذلك عن سماع الآيات وسماع الأحاديث، أو كما قال رحمه الله تعالى في كلام لطيف له. وأن تلاحظ في بعض الناس إذا أدمن على سماع الشعر أو أدمن على قراءة القصص وجعل همه الأول والأوسط والأخير جعله مقصورا على هذا المجال من شعر أو من قصص أو من نشيد أو ما يتبع ذلك، فتجد أن هذا الإدمان وهذا الاسترسال وهذا الإطباق على هذا الأمر يصرفه عن أشياء. ولهذا بعض الناس إذا يعني أطلق في الكلام وأخذه الحديث والاسترسال في مجال يحبه وأدمن عليه، تجد أن ضريبة هذا في الغالب أن تصده أو أن تنفره مما يخالف هذا المجال. وقد شكى بعض الناس فيقول: أني أكثر من سماع الشعر وإنشاد الشعر وكتابة الشعر، وجعلت ذلك همي الأول والأوسط والأخير، فترتب من ذلك أني أشعر بجفاء أو أشعر بعدم رغبة في القراءة أو في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. مقدمة أخرى أن المراد من ذكر هذه القصص والأحوال والأحداث التي نسمعها وكل منا له أخبار يسمعها ورآها إنما هو العبرة والاتعاظ، فإن كان الخبر خيرا زدنا تمسكا وتشبثا بهذا المنهج، وإن كان فيه عبرة وتحذير زدنا حذرا ومحاذرة وتحذير في أن نقع فيه، وأيضا أن نحذر من الشماتة ببعض ما نرى في حياتنا من الابتلاءات أو ما نسمع، لأن الشماتة قد تكون مفتاحا لأن يتعرض صاحبها إلى أن يقع فيما شمت فيه، وقد جاء في الأثر لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فالحذر من الشماتة لأن الشماتة خصلة مذمومة، والإنسان إذا عافاه الله جل وعلا يحمد الله على نعمة العافية والسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. ثم أكرر فأقول أن كل واحد منا له يسمع أخبارا ويرى أحوالا وعنده حصيلة، لكن ربما أن بعضنا إذا رأى أمورا لا يقيدها فعلى مرور الأيام ينسى تلك الأخبار وتتلاشى تلك الأخبار، لكن لو أن الإنسان تذكر ما يمر عليه في مجالسته ومجالسه مع أهله مع إخوانه مع جماعته مع جيرانه سيرى أن هذا يذكر قصة وهذا يذكر أمرا قد رآه بعينيه وهذا شخص قد قرأ خبرا في كتاب موثق وهلم جرة، فتلك الأخبار إذا جمعت وأرشفت تجد أنها تضرب في كل باب بنصيب. هذه الأخبار كما قلت لكم متنوعة، وهذا التنوع في جميع مجالات الحياة، وأنا سأذكر بعض الأخبار وسأعلق عليها تعليق ينفع إن شاء الله تعالى المتكلمة والسامعة والمشاهد. فمن باب ذكر الأخبار خبر أبدأ به عن يتعلق بسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وطالما ذكرته في غير مجلس وسأجعله مفتتحا للأخبار التي بعده. هذا الخبر كنت مع سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في سيارته، وكنت كما نعلم جميعا نعلم محبة الناس لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله و ما جعل الله له من القبول والإقبال في نفوس الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قل إن الفضل بيد الله يختص برحمته من يشاء. فكنت أقول لسماحة الوالد رحمه الله تعالى: يا سماحة الوالد، قد حباك الله عز وجل بمحبة الخلق، وقد أقبل الله جل وعلا بقلوب كثير من الناس إليك، وهذه لا شك ولا ريب أنها من نعم الله جل وعلا على العبد، ويفرح الإنسان بمثل هذه النعمة. فيا سماحة الوالد، ما الأسباب التي تجعل يعني الإنسان يحظى بمثل هذه النعمة، أو ما الأسباب التي يعني فعلتها حتى حباك الله هذه النعمة؟ فكان رحمه الله تعالى يستغفر ويسبح ويهلل، وكأنني شعرت وقرأت في تعابير حركاته وتسبيحاته أنه يريد يعني عدم الإجابة عن هذا الأمر، وهذا من باب التواضع من الراسخين في العلم كما نقرأ في سير علمائنا السابقين والمعاصرين. وبعدما طلبت من سماحة الوالد قال كلاما مجمله أو مفاده يقول: ما أعلم إن شاء الله في قلبي غل على أحد من المسلمين، ومتى ما علمت أن بين اثنين شحناء سارعت إلى الصلح بينهما. ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، عدم وجود الغل في قلب المسلم والمسارعة إلى إصلاح ذات البين، هذه من أعظم القربات ومن أشرف الدرجات. لما؟ لأن وجود الغل في نفس الإنسان يدل على خبث طوية وعلى سوء نية، ولهذا من تنزيه الله عز وجل أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأن الغل صفة دناءة لا تليق بأحد الناس، فضلا عن صلحاء الناس، فضلا عن طلبة العلم ناهيك عن الراسخين في العلم. فحرص الإنسان على أن لا يكون في قلبه غل، وحرصه أيضا على المسارعة إلى الإصلاح، إصلاح ما يقع بين المتشاحنين، هذا من أعظم الدرجات ومن أشرف القربات. ذكرت هذا الخبر في مفتتح كلامي لأن كثيرا من الأحبة قد سألني غير مرة عن هذه القضية. فبعد ذلك أبدأ في ذكر بعض الأخبار التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. بر الوالدين. بر الوالدين أمر عظيم جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وجاءت في السنة النبوية أحاديث كثيرة، وبالوالدين إحسانا في سورة الإسراء، بل أمر الله جل وعلا ببرهما والإصلاح ومعاشرة والمصاحبة لهم بالمعروف حتى ولو كان غير مسلمين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيضا من عظيم شأن البر أنه أفضل الأعمال بعد الصلاة. قال الصحابي رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولما جاء فتى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. بر الوالدين نسمع أخبارا كثيرة في مجالسنا. مما سمعت عن رجل من الصالحين أحسبه كذلك والله حسيبه، سمعت من غير واحد من كبار مشايخي أن هذا الرجل كان بارا بوالده، بل كان لما مرض والده يغسل قدمي والده، وكان مثال البر، بل عرف هذا عنه واشتهر عنه من خاصة آل بيته ومن معارفه. فتاقت نفسي إلى معرفة هذا الرجل، لأنه لا يزال على قيد الحياة، متعه الله تعالى بالصحة والعافية. وأحببت هذا الرجل من ذكر كلام مشايخي عنه خصوصا وعما نقله الناس عنه عموما. فذهبت إليه قبل بضع سنين وعرفته وجالسته ولا أزال أزوره، وقد رأيت بعيني هاتين، ويسألني الله تعالى عن ذلك، رأيت بعض أبنائه يقدم النعال تحت قدميه ويلبسه نعليه برفق. فقلت له: يا فلان، أنا سمعت عن برك بوالديك، سمعت عن فعلك بأبيك، وأحسب إن شاء الله وظنا بالله أن هذا الأمر، أي أن هذا الولد، هذا الشاب يلبسك نعليك، أن هذا إن شاء الله تعالى من البر بك ومن ثواب الله جل وعلا لك. فكان يحمد الله كثيرا ويشكر الله كثيرا. ورأيت بعض أولاده يتسابق إلى خدمته ويحاولون جاهدين أن لا يخدم والدهم نفسه بشيء، فكانوا يتسابقون إلى مساعدة، حتى أن بعضهم كان يقرأ في عينيه أو يحاول أن يقرأ مراده بما يظهر من أحواله. ولا شك ولا ريب أن هذا من الدين المردود من الولد في ذريته جزاء لما قدم لوالديه. وقد رأيت آخر بعيني أيضا لما زرته محبة في الله إن شاء الله، رأيت أحد أولادك كذلك ممن ختم القرآن الكريم يقدم النعال تحت قدمي والده. وقلت: يا فلان، سمعت عن أشخاص أنت منهم. فقال لي كلاما معناه: أنا فعلت بوالدي أكثر، وظني بالله عز وجل أن يعاملني أولادي بأكثر مما عاملوني به الآن. وهذا لا شك من النعم العظيمة والآثار الحميدة في بر الوالدين. ولهذا لزاما على المسلم أن يعنى بمثل هذا، ولزاما على المسلم أن لا يفرط وأن يحذر من التفريط في شأن الوالدين، كما سيأتي الآن من خبر من امرأة أخرجها أولادها وضربها أولادها وطردوها من الدار. فكان هناك أحد الحاضرين في تلك القضية، فشهد ذلك الحاضر بأن هذه المرأة التي أخرجت من دارها قد كانت أمها تشتكي من إخراج أو من رفع لسان ابنتها عليها، فقضى الله جل وعلا دين تلك العجوز في قبرها بعقوق أبناء تلك المرأة البنت التي عقت تلك الوالدة الميتة رحمها الله الآن، عقتها ابنتها، فكانت المجازات والمكافأة أن عق أولاد العاقة تلك الأم، ولا يظلم ربك أحدا. بعد هذا يقال في شأن الوالدين أذكر لكم أمرا سمعته من بعض المحبين، أن شابا كان على سور المنزل، هذا دليل على البر أو دليل على شفقة الوالد على أولاده، فكيف يعق والد وكيف تعق أم وكيف يرفع اللسان على أب وكيف يرفع اللسان على أم. رجل كان في ساحة المنزل في الضوء في الشمس في الظهر، وكان ولده على سور المنزل، فأمره الوالد أن ينزل لأن الشمس حارة، فكان الولد على سور المنزل يقول بقي دقائق وأنزل، لأنه كان يصلح بعض المصابيح الكهربائية، فكأن الوالد استأخر نزول ولده ورق قلبه لعدم نزول ولده. فلما ألح الوالد على ولده بالنزول من السور وأصر الولد على إكمال عمله، دخل والده في المنزل وأخرج طفل ولده، يعني الجد أخرج حفيده ووضعه في الشمس، فانفعل الولد على سور الجدار وقال يا والدي الطفل الشمس، قال يا ولدي ما في نفسك على هذا الطفل ابنك، هو ما في نفسي عليك، أرأيت رعاك الله، أرأيت رعاك الله، كيف يبلغ البر في قلب الوالد وفي قلب الوالدة. فمثل هذه الأمور تورث في قلب العاق والعاقة عياذا بالله، قبل وبعد الآيات الكريمة والأخبار النبوية الشريفة، تورث في قلبه الخوف من العقوق، وتورث في قلبه الرغبة في البر والمبادرة إلى بر الوالد والوالدة. وقبل أن أختم هذا المجلس أقول، البر والعقوق دينان مردودان على صاحبهما. أنت إذا أقرضت رجلا مالا، وأنت أيها المرأة إذا أقرضت امرأة مالا، فإن صاحب المال إذا حل الأجل يبحث عن صاحبه المقترض ليسترد حقه، أما البر والعقوق فإنه يبحث عن صاحبه حتى يحل بساحته، وما ربك بظلام للعبيد. لكن قد يقول قائل، أنا بررت والدي لكني بليت بأن بعض أولادي عقا، يقال لا ضير عليك، أنت من خير وعلى خير، أنت أديت ما أوجب الله عليك والحمد لله وأبشر بالخير، أما ولدك فلم يؤدي ما أوجب الله عليه في شأنك فهذه عليه، ولهذا قد يكون من زيادة أجرك ما تسلط به هذا الولد عليك من العقوق والآثام القولية والفعلية، فلا تجزع بل سل الله التوفيق، وسل الله الصبر على ما ابتلاك به، وسل الله له الهداية والتوفيق. فبعض الناس قد يستشكل يقول هذا فلان عق والديه لكن رزق بر الأولاد، وفلان بر والديه لكنه ابتلي بعقوق الأولاد. يقال المسلم مأمور بفعل ما أوجب الله عليه، فأنت افعل ما أوجب الله عليك، وأما أولادك إذا عقوك فلك وعليهم، وإن بروك فلك ولهم، وأنت إذا بررت والديك فلك، فإن عققتهم فعليك، ولا يظلم ربك أحدا. المهم أن تحرص رعاك الله على أن تراقب الله عز وجل في شأن الوالدين، ولا تقل إن والدي عندهم بعض المعاصي وعندهم، حتى ولو كان، لاحظ، ولو كان غير مسلمين عياذا بالله، بل ولو جاهداك على ذلك فأنت على خطر عظيم، على خطر، لما إن الله أمر الولد بمصاحبة الوالدين بالإحسان حتى ولو كانا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمرك الله بالمصاحبة ونهاك عن طاعتهم في المعصية. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم قدوة، هم قصة تروى على